هذا هو الدرس السبعين من دروس التفسير، وهو الدرس الثامن عشر من سورة النساء، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الخامسة والتسعين وتنتهي بنهاية الآية المتممة للمئة، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. أما الآية الأولى فقد جاءت بعد سياق طويل في شأن المنافقين، بدأ من الآية الحادية والسبعين من السورة المباركة، وانتهى بنهاية الآية التاسعة والثمانين من السورة نفسها. تحدث الله عن المنافقين، وعن قتال المنافقين، وعن رغبة المنافقين دائما في التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبهم لأنفسهم، وحبهم لأموالهم، وكراهيتهم للموت، وظنهم أنها حياة دائمة لا تبيد ولا تفنى، وأنهم لا يريدون أن يخرجوا لقتال ولا يريدون أن يخرجوا لجهاد، وإنما يريدون أن يظلوا مع النساء والولدان قعائد بيوت، لا يحاربون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكتفي المنافقون بهذا، بل إنهم يحرضون غيرهم على ترك القتال، ويطلبون منهم أن يظلوا عاكفين في بيوتهم، ويقولون لهم: لا تخرجوا للموت، ظلوا في بيوتكم، لأنكم إن خرجتم تقتلون أو تصابون أو تعذبون. هذا هو منهج المنافقين. لكن ما هو أسلوب المؤمنين إن قاتلوا؟ وما هو أسلوب المؤمنين إن قعدوا عن القتال؟ وهنا تجيء الآية الخامسة والتسعون لتحدد لنا أن المؤمنين قد يكونون طوائف ثلاثة، بعضها أعلى من بعض، وبين كل فريق والفريق الذي يليه درجات واسعة. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدرجات بقوله: بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. هناك مؤمنون قاعدون لا يقاتلون، وليس بهم ضرر، وليس بهم إصابة، ليسوا عميا، وليسوا عرجا، وليسوا مرضى، وإنما هم جبناء. والرسول صلى الله عليه وسلم قد سئل: أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قالوا أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. إذا من الممكن أن يكون المؤمن جبانا. هذه مرتبة، مرتبة المؤمنين الجبناء. هناك مرتبة أخرى، مرتبة القاعدين عن القتال وهم مرضى أو مصابين، وهؤلاء هم الذين عبر الله عنهم بقوله غير أولي الضرر، يعني المصابون، سواء أصيبوا بالعمى أو بالعرض أو بقطع أيديهم أو بمرض مزمن لا يقوون معه على القتال. هذه مرتبة أيضا من مراتب المؤمنين. وهناك المرتبة العليا وهي مرتبة المجاهدين. هذه المرتبة الثلاثة، المراتب الثلاثة، مرتبة المتخلفين عن القتال من غير ضرر، ومرتبة المتخلفين عن القتال وقد أصيبوا بضرر، ومرتبة المجاهدين، مراتب توضحها هذه الآية حيث يقول الله في أولها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لا يستوون، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. قال زيد بن ثابت حينما نزلت هذه الآية دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. أخذت أكتب حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زيد بن ثابت يكتب وقتئذ على كتف، يعني على عظمة من عظام الكتف. جاء ابن أم مكتوم وهو أعمى فقال لرسول الله يا رسول الله أنا أعمى لا أستطيع أن أقاتل. والآية تقول لا يستوي القاعدون والمجاهدون، فما ذنبي أنا؟ وهنا يقول زيد بن ثابت فأخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة الوحي حتى إذا أفاق قال لزيد اقرأ علي ما كتبت، فقرأ لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب غير أولي الضرر. هذه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يصف زيد بن ثابت المكان الذي كتبه أو كتب فيه غير أولي الضرر، قال إني لأعرف المكان الذي كتبت فيه هذه الكلمة في أعلى اللوح من ضلع البعير، يعني كتبها فوق زيد بن ثابت. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، وقوله تعالى غير أولي الضرر احتراز وتوضيح أن هؤلاء الذين أصيبوا بالضرر، سواء أكان هذا الضرر في أعينهم أو في أعضائهم أو في صحتهم، هؤلاء لا تثريب عليهم. وهنا سؤال، إن الإسلام أباح لهؤلاء ألا يخرجوا لقتال، لكن هل يمكن أن يظلوا متخلفين بدون مهمة يؤدونها؟ وهنا تبين سورة التوبة أن هؤلاء العم أو العرج أو المصابين لهم رسالة أيضا لا بد أن يؤدوها، وهي أن ينصحوا لله ورسوله، كما قال الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، إذا نصحوا لله ورسوله. إذا لا يكفي أن يبقوا متخلفين عن جيش المسلمين، وإنما عليهم أيضا أن ينصحوا لله ورسوله وأن يؤدوا واجب الدعوة وأن لا يتواصلوا، فلا يكتفي الواحد منهم بالأعذار التي خلفته عن الجهاد، وإنما عليه أن ينصح لله ولرسوله
ولأئمة المسلمين وعامتهم وخاصتهم وأن يكون قائما بالقسط. وهنا ما هو حكم الذين يتخلفون عن القتال لضرر؟ هل هم شركاء في الأجر؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنهم شركاء في الأجر حينما خرج إلى غزوة من الغزوات وقال: إن بالمدينة قوما ما قطعتم واديا ولا جالستم عدوا إلا وكان لهم أجر مثلكم، مع أنهم يقيمون في المدينة. قالوا: لماذا يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر. فالعذر حبسهم عن المشاركة، وهؤلاء الذين حبسهم العذر وتتحدث نفوسهم بالجهاد وتحدثهم نفوسهم بالقتال، هؤلاء لهم أجر المقاتلين. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمر الملائكة أن يكتبوا للمريض ما كان يعمله وهو صحيح. فالرجل الذي كان يعمل عملا وهو صحيح إذا مرض، فإن الله يأمر الملائكة أن تكتب له هذا العمل الذي كان يعمله وهو صحيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين بهذا أن أصحاب الأعذار الله سبحانه وتعالى يأجرهم ويصيبهم. لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر، بل المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. قوله تعالى بأموالهم وأنفسهم فهم منها بعض المفسرين أن المجاهد بماله له مرتبة عند الله أعظم من المجاهد بمال الدولة. فالذي يجاهد بماله الخاص أعظم درجة. ولذلك قال الله: والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين على القائدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى يعني من القائدين من المؤمنين ومن المقاتلين. وفهم بعض المفسرين من هذا أن القتال ليس فرض عين على كل مسلم، وإنما هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين. لكن هنا قضية ينبغي أن تناقش: إن الإسلام يفترض في الأمة الإسلامية أن يكونوا جميعا جنود، هذا هو فرض الإسلام في الأمة الإسلامية، وكل واحد من المسلمين يكون مستعدا للقتال متى دعي إلى ذلك، وأنه لا ينبغي أن يكون في جماعة المسلمين قوم تركوا الجهاد أو تركوا التفكير فيه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أن من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فالذي لا يقاتل ولا يحدث نفسه بأمان القتال والغزو في سبيل الله إذا مات فإنه يموت على شعبة من النفاق أو يموت منافقا. وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. بعد هذا نجد السياق الكريم ينتقل إلى موضوع آخر من موضوعات القرآن وموضوعات الإسلام، وهو الهجرة. الآيات التي شرحناها الآن تحدثت عن الجهاد، والجهاد هو سلام القرآن وقمة القرآن، وقد اعتبره الشيعة ركنا من أركان الإسلام. فعندهم أن الجهاد ركن من أركان الإسلام، أن أهل السنة فقد توقفوا عندما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. الجهاد إذن هو سنام الإسلام وقمة الإسلام، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان نبي الرحمة، أو كان نبي الرحمة، وفي الوقت ذاته كان نبي الملحمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. بعد أن تحدث الله عن الجهاد تحدث عن الهجرة، والهجرة موضوع ثان من موضوعات الإسلام. حينما لا يجد المسلمون فرصة للجهاد، ولا يجد المسلمون فرصة لأداء شعائرهم، ولا يجد المسلمون فرصة لتعلم دينهم، ولا يجدون فرصة لقيام الجماعة الإسلامية أو الأمة الإسلامية الموحدة، فإنهم حينئذ يهاجرون من دار الحرب أو من دار الكفر إلى دار الإيمان التي يستطيعون فيها أن يقيموا دينهم. وقد هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بالهجرة، وهاجر قبله مجموعات من الأنبياء أمرهم الله سبحانه وتعالى بالهجرة. وقد تحدث القرآن الكريم عن الهجرة في 24 موضعا، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه مرتين بالهجرة إلى الحبشة، وهاجر هو صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أما الهجرة إلى الحبشة فكانت هجرة من دار الخوف إلى دار الأمان، لم تكن الهجرة إلى الحبشة هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، لأن المسلمين لم يهاجروا إلى دار إسلام ولم يهاجروا إلى دار إيمان، وإنما هاجروا إلى دار أخرى تخالفهم في الدين أيضا، لكنها أقل خوفا وأكثر سلاما من القرية الظالم أهلها التي كانوا يعيشون فيها. إذن كانت الهجرة الأولى التي دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه إليها والتي تمت مرتين كانت إلى الحبشة، وكانت خروجا من دار خوف إلى دار أمان. أما الهجرة الثانية وهي الهجرة إلى المدينة، فلقد كانت في بدئها هجرة من دار الخوف إلى دار الأمان، ثم لما استقر فيها الإسلام وقامت دولة الإسلام، حينما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخى بين المهاجرين والأنصار وأقام دولة التوحيد التي تحمل السلاح في وجوه الأعداء والمناوئين، حينئذ أصبحت الهجرة إلى المدينة فرضا من دار الكفر وهي مكة، أو من دور الكفر كلها إلى دار الإيمان، حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيث الأمة الإسلامية القائمة بالعدل وبالسلام وبالمحبة وبالأخوة. وإذا أصبح من شروط الإيمان أن يهاجر الإنسان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقاتل معه وليتعلم منه صلى الله عليه وسلم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، هذه الآية تعطينا صورة عن الأسلوب الذي تم به وفاة هؤلاء الناس. إنهم ظالمون، وظالمون لأنفسهم، لأنهم استمرأوا أن يعيشوا في دار معادية للإسلام، دار تنتشر فيها البدع والمنكرات ومحدثات الأمور، ثم لم يقبلوا أن يهاجروا إلى البلد الأخرى المليئة بالأمن وبالسلام وبالإسلام. توفاهم الملائكة يعني تقبض عليهم الملائكة متلبسين بجريمة التوازن في دار ليس فيها إسلام وإنما فيها خروج على الإسلام. توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وهنا يفتح أول محضر تحقيق مع هؤلاء الذين قبض عليهم ويوجه إليهم أول سؤال: فيما كنتم؟ وهذا السؤال الذي يوجه إلى هؤلاء الذين استمرأوا الظلم واستمراء الضياع واستمراء مجاورة المشركين على مجاورة المسلمين سؤال تهكمي كله تحقير وإهمال، فيما كنتم؟ شكل السؤال أنه سؤال عن المكان الذي كانوا فيه، وكان من المقرر أن يجيبوا فيقولون كنا في مكان كذا أو كنا في المكان الفلاني، ولكن الإجابة تدل على أنهم فهموا أن السؤال سؤال تبسيط وسخرية. فيما كنتم؟ ما هي الورقة التي كنتم فيها؟ ما هذا الخزي الذي عشتم فيه؟ ما هذا الذل الذي كنتم غارقين فيه؟ فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، لم نستطع الخروج، استمرأنا هذا. قولهم كنا مستضعفين في الأرض أسلوبة. لو أنهم كانوا مستضعفين حقيقة أو كانوا ضعفاء لعفى الله عنهم، ولكنهم توهموا هذا، توهموا أن الالتصاق بالمال والالتصاق بالأرض والالتصاق بالوطن وبالمولد وبمكان النشأة وبالأهل وبالأحبة وبالأصدقاء، كل هذا مانع عن الهجرة وعن تغيير الدار بدار أخرى. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كذبوا. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لماذا لم تهاجروا؟ كنا مظلومين، كنا نظلم، كنا نداس بالنعال، كنا نمنع عن إقامة دين الله وعن إقامة شرع الله، فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فيما نهاجر؟ وأين نهاجر؟ ولا مأوى لنا، إننا نحن هنا عندنا مأوى وعندنا مسكن، عندنا غذاء، عندنا كساء، إن كل إنسان منا يبحث عن مأوى، ونحن وجدنا المأوى، كيف نضيعه؟ كيف نتركه؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول لهم مأواكم جهنم، إنكم ألفتم هذا المأوى، ومقابل إلفكم لهذا المأوى تأوون إلى جهنم أيضا، ويصبح مآلكم إلى جهنم أيضا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين حقيقة من الرجال الضعفاء والمرضى، للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ويجمع الله معهم النساء والولدان الضعيفين، المرأة والطفل، لأنهم في ضعفهم أصبحوا أشبه بالأطفال. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، لا يستطيعون أن يتخلصوا من دار الكفر، لا يستطيعون أن يتخلصوا من دار الحرب، ولا يهتدون سبيلا، لا يستطيعون أن يسافروا، لا يعرفون الطريق، لا يجدون ما يعينهم على قطع الطريق من دابة أو من مصاريف للانتقال، لا يجدون هذا. ثم إنهم لا يجدون بلدا يهاجرون إليها فيها إسلام أكثر وفيها دين أكثر، ولا يهتدون سبيلا، أولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. هي تجيء الآية الأخيرة، وهي قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. هذه هي الآية 100 من السورة المباركة. إنها تجيب على عدة أسئلة تدور في أذهان الناس حينما يدعون إلى الهجرة، حينما دعي أهل مكة المسلمون إلى الهجرة، كانت هناك أسئلة تدور في أذهانهم، كيف نهاجر؟ إننا إن تركنا أرضنا وفيها القبيلة وفيها العشيرة وفيها الأولياء وفيها ذوي الرحم، تركنا هؤلاء ثم ذهبنا إلى مجتمع آخر، من يدرينا أننا سنجد قبيلة نأوي إليها أو عشيرة نحتمي بها؟ هذا سؤال. وسؤال ثاني، إن هنا أموالنا وهنا عقارنا وتجارتنا وسوقنا الذي تعودنا أن نتاجر فيه، والناس والعملاء الذين يتعاملون معنا، لو تركنا هؤلاء وذهبنا إلى المجتمع الإسلامي الآخر الذي تدعوننا إليه، فكيف نجد مالا نعيش منه؟ وهنا يجيب الله سبحانه وتعالى على السؤالين فيقول: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، مراغما كثيرا يجد جماعة خيرا من جماعته، وأهلا خيرا من أهله، وأمة خيرا من أمته، وحزبا خيرا من حزبه، وأخوة خيرا من قبيلته يأوي إليها تنصره وتؤازره. وتسيء الكفار، وقوله تعالى مراغما كثيرا يعني يجد ما يرغم به أنوف الكافرين ويلصقها في التراب، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ويوسع الله سبحانه وتعالى عليه في الرزق، ويعوضه الله خيرا مما فقده وقد كان. فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه وتركوا وراءهم الدور والأموال والعشيرة والقبيلة، ماذا وجدوا في المدينة؟ وجدوا في المدينة أخوة قوية باهرة بهرت الدنيا، وجدوا الأخوة التي قامت على غير أرحام بين المهاجرين والأنصار، تلك الأخوة التي وصفها الله بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وجدوا الأخوة التي أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم أول شيء بين المهاجرين وبين الأنصار، ووجدوا الإيثار حيث كان الأنصاري يشاطر أخاه المهاجر ماله وبيته، لكن المهاجرين كانت فيهم عفة. قال واحد منهم حينما عرض عليه أخوه الأنصاري ماله وداره حتى امرأتيه، قال له: أطلق لك واحدة لتتزوجها. قال له: بارك الله لك في أهلك وبارك الله لك في مالك، دلني على السوق. إنه عبد الرحمن بن عوف، دلني على السوق ودله على السوق. وإذا بهذا المهاجر عبد الرحمن بن عوف يصبح أغنى المسلمين جميعا، لأنه عرف طريق السوق وعرف كيف يتاجر وكيف يعيش من عرق جبينه. دلني على السوق ودله على السوق فأقرى ثراء طيبا مباركا إن شاء الله. ومن يهاجر في سبيل الله، وقوله تعالى في سبيل الله تحديد للهجرة التي يريدها الله، فهي ليست في سبيل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. فنحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى على هؤلاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني فقد وقع أجر هجرته على الله، وقد وقعت هجرته في طريق رسول الله، لأن الله يوفقه في اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من كانت هجرته رغبة في الدنيا فهي هجرة كافرة، فالله سبحانه وتعالى يطرقه إلى الدنيا التي يريدها وإلى المال الذي يريد أن يكسبه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وذكر المفسرون في سير النزول قصصا كثيرة، منها أن حكيم العرب المعروف أكثم بن صيفي أراد أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كبيرا وذا سن وله منزلته في نفوس أهل مكة جميعا، طلب أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعوه لكبر سنه وقالوا له أنت كبير السن لا تستطيع أو لا تقوى على السفر. قال إذا ائتوني بمن ينقل لمحمد عني وينقل عن محمد لي، من أنت وفيم جئت؟ هذا هو السؤال الذي أراد أكثر بن صيفي أن يرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءوه باثنين ينقلان له إلى رسول الله وينقلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. فلما ذهب إليه الرسولان قال له من أنت وبما جئت؟ قال أنا محمد بن عبد الله، أنا عبد الله ورسوله، جئت بقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ثم عاد الرسل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أكثم بن صيفي وقالوا له ما علمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذا الرجل يأمركم بمكارم الأخلاق وينهاكم عن ملائمها، يا قوم كونوا رؤوسا في هذا الأمر ولا تكونوا أذنابا. ثم قام وقال احملوني إليه لأهاجر إليه، وحملوا المريض، حملوا أكثم بن صيفي وهو مريض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم، ولكن المنية وافته في الطريق فمات. فنزل قول الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. مات أكثم ومات كثير من المهاجرين في طريق هجرتهم إلى الله ورسوله فوقع أجرهم على الله وعلى رسول الله. وفي هذا القدر